طيب سنبدأ بالعقيدة السفرينية الآن استكمالا لما مضى في الكلام على العقيدة السفرينية. نحن بلغنا إلى البيت 60 أعتقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. طبعا هنا يقول وربنا يخلق باختياري، وربنا يخلق باختياري الأصل هنا، المقصود في هذا الباب بأن الله جل في علاه له الأفعال الاختيارية، والأفعال الاختيارية لله جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة بل وإجماع أهل السنة. وهذا ردا على أهل البدع والضلالات الذين لا يثبتون الأفعال الاختيارية لله جل في علاه. والأفعال الاختيارية هي الأفعال التي تتعلق بالمشيئة، الأفعال التي تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، وتراها تتعلق بالأسباب وتترتب عليها. فقول الله جل في علاه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأيضا في قوله: وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وضاعت المال. وقول أبي رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يضحك ربنا؟ قال: يضحك ربنا. قال: ما الذي يضحك الرب؟ يبقى سأل عن السبب هو الآن. فهي الأفعال الاختيارية لله جل في علاه فهي كمال وجلال وبهاء وعظمة، وإثباتها هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة العدول، هم الذين يعتقدون بالأفعال الاختيارية وأن الله جل في علاه فعال لما يريد، وأن الله تعالى يفعل ما يريد. قال الله جل في علاه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال الله جل في علاه: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وأيضا في قول الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأفعال الله الاختيارية ثابتة كما قلنا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأهل البدع والضلالات يرون بأن الأفعال الاختيارية هي أفعال ذاتية، كمن يؤول ويحرف حقيقة، كمن يؤول أفعال الله الاختيارية على أنها ذاتية، كمن يؤول المحبة على أنها إرادة الثواب، والإرادة هذه صفة ذاتية، إرادة الثواب، والبغض والكره إرادة العقاب. فهذا تحريف، أصارت هذا تحريف. ولأنهم كما قلت الأمر عندهم الشديد بأنهم لو أثبتوا الأفعال الاختيارية كأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ففروا من ذلك إلى هذا التحريف، وهو نوع من أنواع التعطيل في ذلك. فالحق بأنه سبحانه جل في علاه بأنه له أفعال اختيارية، وهذه الأفعال الاختيارية دل على الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فإنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويبغض الكافرين ويمقت المنافقين، وكما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال الله: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وإن الله إذا أبغض عبدا قال يا جبريل نادى في السماء يا جبريل إني أبغض فلانا. فهنا هذه الأفعال الاختيارية لله جل في علاه دل على الكمال والبهاء والعظمة. قال: وربنا يخلق باختياري. وربنا يخلق باختياري كما قلنا بأنها على الأفعال الاختيارية، ولا بد أن تعلم بأن ما اختاره الله جل في علاه عن حكمة وعلم، عن حكمة وعلم، وعلمه واسع كل شيء، وحكمته سبحانه جل في علاه يضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في موضعه، كالعطاء كالمنع كالإحياء كالإماتة كالرفع كالخفض كالتمليك فنزع الملك، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في قوله: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. من غير حاجة ولا اضطرار، من غير حاجة، الله تعالى لا يحتاج، يعني لا يقال بأن الله تعالى يعني اكتسب كمالا بعدما خلق الخلق فأذنبوا فغفر له فاستغفروا فغفر لهم، أو خلق الخلق فرزقهم فاكتسب كمالا، أعوذ بالله من هذا الضلال المبين. الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق، وقبل أن يغفر ويرحم ويعطي ويمنع سبحانه جل جل في علاه من غير حاجة. ولذلك الله تعالى قال قال ربي جل في علاه قال يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وقال الله جل في علاه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي الحديث القدسي حديث أشرف حديث عند أهل الشام يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولذلك قال من غير حاجة ولا اضطرار. من غير حاجة ولا اضطرار. وهنا الله تعالى غير مضطر لأي شيء، فهو الغني عن كل شيء، فهو الغني الحميد، والجميع فقراء. قال الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. فالله غني عن عباده، والله لا يضره شيء ولا ينفعه شيء سبحانه جل في علاه. يا عبادي لو أن يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني سبحانه جل في علاه. لذلك نقول له الاختيار في الأفعال سبحانه جل في علاه، يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأنه القوي القدير، لأنه القوي العظيم، لأنه العلي العظيم، ولأنه الغني الحميد سبحانه جل في علاه. فيحمد على غناه ويحمد على قدرته وعلى جبروته وعلى ربوبيته سبحانه جل في علاه، فيفعل بلا حاجة ولا اضطرار لأنه هو الغني الحميد، كما قال الله جل في علاه والله هو الغني الحميد. وقلنا بهذه آية الإسراء أيضا فيها ما فيها من المعنى، قال فيها الله جل في علاه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الأفعال الاختيارية لله، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الأفعال الاختيارية لله جل في علاه. قال وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار سبحانه جل في علاه هو الغني الحميد. قال لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى سبحان ربي العظيم. هذا سلفين النخاع، وإن كنا نلاحظ عليه بعض الأبيات التي تكلم فيها في العقيدة، لكن انظر هنا قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. ما في هدى إلا في النص، ما في هدى إلا في النص. قال لكنه لم يخلق الخلق سدى سبحانه جل في علاه. كيف يخلق الخلق سدى ونحن نقول بأن الله تعالى له الحكمة المطلقة سبحانه جل في علاه وله العلم المطلق. قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لكنه لم يخلق الخلق سدى سبحانه جل في علاه، ما تركهم ولا أهملهم سبحانه جل في علاه، ولا خلقهم عبثا حاشاه سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين. وقال الله جل في علاه وما خلقت الجن وإنس. قال في الآية قال الله جل في علاه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هكذا لا يحاسب لا يعاقب لا يراجع فيما فعل فيما قدم فيما أخر أبدا، والله هو أراه طريقه وهدى ثم عليه الحساب بعد ذلك سبحانه جل في علاه. قال فهديناه الناجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وأيضا قد قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس سدى إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. ولذلك قال أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال الله جل في علاه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال جل في علاه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق. في الآية الأخرى قال: وأجل مسمى، يعني إلى أجل مسمى ستحاسبون فيه. لذلك قال: لم يخلق الخلق سدى. كيف يخلق الخلق سدى وهو الذي له الحكم المطلق سبحانه جل في علاه؟ فإن الله لم يخلق الخلق إلا لحكمة، وما خلق الخلق أيضا ليطعمهم ويسقيهم فقط، لا، بل الطعام والسقاء والشراب هذه وسيلة للمقصد الأسمى هو توحيد الله جل في علاه. فقضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وجمع وخلق السماوات السبع والأراضين السبع وأنزل الكتب وأرسل الرسل هي تحقيق قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل في علاه. لذلك لا يمكن أن يقال بأنه خلق الخلق هكذا وأهملهم ونسيهم، وخلق الخلق سدى لا يحاسبهم لا يجمعهم لا ينشرهم حاشا ثم حاشا. فإذا عندنا هنا أن الله تعالى قد خلق الخلق سبحانه جل في علاه لحكمة عظيمة، وكما صدرنا الباب بقول الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحديث معاذ أيضا: كنت رديفا مسلم فقال يا معاذ ثلاثا وهو يقول لبيك رسول الله يجذب انتباهه، قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا من أجله خلق الله الخلق. لذلك نقول: ما خلقهم وهملهم سبحانه جل في علاه، وما خلقهم إلا لحكمة عظيمة جسيمة لابد من تحقيقها. لذلك أنكر على من قال ذلك أو ظن ذلك، قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إن أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين. فقد خلقهم لحكمة عظيمة، ولذلك نحن نقول أن الخلق خلقه الله تعالى لحكمة، وهي تحقيق توحيد الله جل في علاه. وتحقيق توحيد الله جل في علاه، هل لحاجة الله لذلك؟ حاشاه ثم حاشاه. الواحد الأحد الفرد الصمد قبل أن يخلق الخلق وبعد ما خلق الخلق، بل الحكمة هنا في تحقيق قضية الكون الكبرى هي سعادتهم، مدى السعادة أو العذاب، فهي الحكمة لهم راجعة إليهم. فالحكمة من خلقهم التوحيد من أجل سعادتهم، لأنهم إن وحدوا كانوا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا لحاجة الله جل في علاه. إذن هو الآن لنا لفتتان في مسألة هذا البيت العظيم: لكنه لم يخلق الخلق سدى سبحانه جل في علاه، فأشار كأنه قال وتتمة لما ذكرت سابقا من أفعال الله الاختيارية، وأن الله جل في علاه له الحكمة المطلقة والعلم وله العلم العظيم الواسع الذي يعلم كل شيء سبحانه جل في علاه. أيضا لابد أن تعلم من أن هذا الذي خلق وأبدع الكون بأسره لا خلل فيه بحال، من عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه لم يخلق الخلق إلا لحكمة. لا يمكن، لأنك لو قلت خلق الخلق سدى إذا خلقهم عبثا إذا لا لحكمة، هذا قطح وعياذ بالله ونقص، والكمال المطلق لله جل في علاه وهو تكذيب بقول الله جل في علاه: أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا لا لا، يمكن أن يكون ذلك. وأيضا في قول الله جل في علاه: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إلا بالحق وأجل مسمى، ولهم أجل ضرب لهم أجلا ثم يبعثوا منشورهم سبحانه جل في علاه. هذه اللفتة الأولى كأنه قال ذلك، واللفتة الثانية أنه قال وكل ذلك، كل ذلك ينضبط عند المكلف باتباع النص، كل ذلك ينضبط عند المصنف عند المكلف باتباع النص. وهذه فيها دلالة واضحة جدا بأنه قدر ما حاد المرء عن النص قدر ما ضل ضلالا مبينا، قدر ما حاد المرء عن النص قدر ما ضل ضلالا مبينا. فلذلك أنت ترى كل من اقترب النص فتباعد ضل وحاد، وكل من تمسك بالنص ومرها كما جاءت على ما قال السلف في ضوابط مع معرفة الكافية والمعنى، فهذا الذي قد أصاب الحق وقد سلمت له عقيدته وسلم له قلبه. لذلك قال كما أتى في النص فاتبع الهدى، كأنه قال والهدى لا يكون إلا في الكتاب والسنة. قال كما أتى في النص، كما أتى في النص في الكتاب أو في السنة، ولذلك ولأن الكتاب والسنة وحي كما بينا. قال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل. إذن النص هو الكتاب والسنة، النص هو الكتاب والسنة. طيب هل نقول القياس يدخل في الباب؟ قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. وهنا في كلامي أيضا لفت الثالثة التي مهم جدا نقف معها، كأنه قالوا من لم يتبع الهدى اتبع الهوى، أو قل ومن لم يأتي بالنص فقد اتبع الهوى. يبقى عندنا أمران، الأمر الأول عند إثبات العقيدة، إثبات الاعتقاد لله جل في علاه، والأمر الثاني هو كيفية السبيل إلى ذلك. ليس لا ليس إلا لا يكون إلا التوقيف، لا يكون إلا بالنص. فمن حدا عن ذلك فلم يتبع النص فهو فلم يأتي بالنص فهو متبع الهدى. يعني من قال بأن الله جل في علاه في قول الرحمن عرش استوى قال استولى، قلنا أنت خلفت ظاهر النص، ائتنا بالدليل من النص الذي يثبت ذلك، أو من القرآن المحتفى من النصوص التي تثبت ذلك. فإن لم يأتي قلنا له أنت تتبع الهوى، أنت تتبع الهوى، لأنه اتباع الهدى لا يكون إلا بالتمسك بالنص. وهنا قد بينها جدا عندنا المصنف رحمه الله، ما أبدع ما كتب، قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. إذن الهدى، مكمن الهدى في النص. ممتاز يا محمود، مع أنك متغيب من كثير لكن ممتاز، غفر الله لك على الغياب هذا. كما أتى في النص فاتبع الهدى، فهنا كلام صريح من قوله فاتبع الهدى، دلالة واضحة جدا على أن اتباع الهدى لا يكون إلا بالمستمسك، إلا بالتمسك بالنص. أن اتباع الهدى لا يكون إلا عند التمسك بالنص، هذا هو الهدى. وفي غير ذلك ما هو إلا الهوى، وفي غير ذلك ما هو إلا الهوى. يبقى عندنا هدى أو هوى، والهوى يتبع المرء أو يتتبع المرء معه الردى. تنتهي المسألة على ذلك. لذلك قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. يبقى إذن اتباع الهدى لا يمكن أن يكون إلا باتباع الوحي، اتباع الهدى، الهدى في الوحي، الهدى في الوحي. لذلك قال وإن تطيعوه تهتدوا، مناط الهداية باتباع الهدى وهي اتباع الوحي. قال ألا وإن رسول ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، فقال كما أتى في النص فاتبع الهدى. يبقى كل من وصف الله بغير نص أو سلب بغير نص أو أتى بشيء لا نرى النص وافقه عليه فهو ممن يتبع هوى، وهو من أهل الضلال، وهو من أهل الهوى. لذلك نقول له قف عند قول الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإن سألت ما الهوى؟ قلنا الهوى الحيد عن الكتاب والسنة، الهوى الحيد عن الكتاب والسنة، لأن الهدى في الكتاب والسنة. والدلالة حتى على هذا البيت من الكتاب في قوله جل في علا قال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن قال لكنه لما قال في الأول وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطراري، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. فاتبع الهدى، كن مع هذا الهدى الكتاب والسنة، فإن من اتبع الهدى نجا ومن اتبع الهوى تردى في الردى، وقد أضله الله جل في علاه عن سبيله، كما قال الله لداود عليه السلام ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، والحق هنا هو الهدى، فاحكم بين الناس بالحق والحق هنا هو الهدى. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإن من راكب هواه فإنه يدخل في قول النبي في قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذن كل من حرف وزعم تأويلا، كل من نفى، كل من شبه، فإنه لم يتبع النص ولن يأتي على ذلك بالنص، فقد اتبع الهوى، ومن اتبع الهوى فهو في نهايته إلى الردى. نقف عند هذا البيت ونحمد الله على عقيدة السفاريني بهذه العقيدة البيضاء النقية التي فيها ما فيها من السلف، وإن كنا كما قلت يعني نلاحظ عليه بعض الملاحظات، لا سيما أيضا في كتاب الإيمان سيأتي، فهناك ملاحظات أيضا على ما قاله، لأنه أيضا تبنى قول يشابه قول المرجئة في هذا الباب. الأستاذ محمود علي يقول شيخ الإسلام قدم العالم وتسلسل الحوادث بقدم العالم نوعا، وذلك حتى لا تكون صفات الله معطلة فهو يخلق ويرزق، فهل يقال أن دائم التكلم حتى لا يعطل الله دائم التكلم؟ هذا خطأ مبين، وهذا فهم خطأ للشيخ الإسلام تيمية. يعني هذا الذي قلته يا محمود فهم خطأ للشيخ الإسلام تيمية في هذا الباب، وإحنا شرحنا مسألة التسلسل وأوضحناها، وأنت كنت متغيبا فارجع إلى الأشرطة تفيدك في هذا الباب. أما لازم ما قلت أنت مردود عليك، أن تقول لازم يعني يلزم من ذلك أن نقول بأن الله جل في علاه دائم التكلم حتى لا يعطل، حاشا لله، الأفعال الاختيارية ليست تعطيلا. ولذلك الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية يقول: إن مررت على رجل فسلمت عليه فلم يسلم عليك، ثم مررت عليه ثانية فسلمت فلم يرد، ثم في الثالثة سلمت عليه فرد عليك السلام، لا تستطيع أن تقول أنه كان يعني كان معيبا أخرس لا يستطيع الكلام ثم استطاع الكلام بعد ذلك. لا، هو كان متكلما لكنه لا يتكلم إلا بما شاء وقت ما شاء حيث ما شاء، وهذا هذا مطلق الكمال في هذا الباب، هذا مطلق الكمال في هذا الباب، أنه يتكلم حينما يريد الكلام، وعندما يكون هناك سبب للكلام يتكلم، هذا الأصل في هذا الباب. فهذه مقدمة فيها خطأ ونتيجتها خطأ أيضا، عليك أن ترجع الكلام في مسألة التسلسل. بل نحن نقول بأن الأفعال الاختيارية التي يتصف فيها الله حينا ولا يتصف فيها حينا هذا كمال، عندما يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا، لأنه ما قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إلا عندما جاء موسى عليه السلام. ولذلك قلنا الأفعال الاختيارية كلها تتعلق بالأسباب، وهذا كمال فوق كمال، وهذا كمال فوق كمال، لكننا في الأصل نقول أنها قديمة النوع حديث الأفراد، وهذا الراجح الصحيح. نعم. أختي الفاضلة تقول: المعنى الحقيقي فإذا قالوا اليد معنى القوة، شيخنا ماذا؟ ما أدري. هنا القول اليد معنى القوة أو القدرة، هذا على المجاز، على ما يقولون في المجاز، يقولون بأن اليد بمعنى القدرة أو القوة، وهذا تحريف لكتاب الله، فهنا قد خالفوا، لأن هم ممكن يعني في إيراد علينا مما احنا قلنا لهم أن الهدى اتباع النص، قالوا واحنا اتبعنا النص، قد قلنا بأن الله جل وعلا قد قال يد الله فوق أيدين فأثبتنا ذلك، ثم قلنا بأن اليد لها مراد، ومراد الله في اليد هي القدرة أو النعمة، هذا زعم. قلنا الآن البين على المدعي والمين على الأنكر، أو استغفر الله، ما زعم من زعم شيئا لابد أن يدلل عليه، زعمتم زعما الآن وقلتم أن هذا مراد الله، الله قال لكم أن هذا مراده، ائتونا بالدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم أن هذا هو مراده، ائتونا بالدليل، إن لم يكن قالوا اللغة وقالوا، قلنا إذن ما السياق، ما السباق، ما اللحاق، ما القرائن التي بها فهمتم أن مراد الله هذا لا شيء عندهم، لا شيء لهم في ذلك بحال من الأحوال. ولذلك عندما نختم المسألة بيننا وبينهم نقول لهم: الرسول علم هذا المراد أم لم يعلم؟ الإجابة سيقولون علم، لأنهم لو قالوا جاهل هذا المراد أحجب الله هذا العلم عن نبيه وأعطاكم إياه، سبحان الله على الكذبة، مفهوم؟ فنقول لا، كلام باطل، هذا الكلام كلام باطل، وهم لا يقولون بذلك، هم يقولون عالمة. طب عالمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم عالمة. ولما سكت؟ للعوام. قلنا خلاص، يسعكم ما وسعه، هذا تنزلا مع الخصم في هذا الباب، ولو علم لبين ويجب عليه أن يبين، لو علم لبين ولوجب عليه البيان، ولوجب عليه البيان. نعم.